والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هكذا فعل رحمه الله في عديد من الأبواب أن يقول باب من الشرك، وهذا وفاء منه بما التزمه من بيان تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ببيان حقيقتها وبيان ما يضادها. فكما ذكر في الباب الذي قبله من الشرك الاستعاذة بغير الله، والذي قبله من الشرك النذر لغير الله، كذلك هاهنا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فمن هاهنا لأي شيء؟ للتبعيض. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة هي طلب الغوث، ومراده رحمه الله أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فليس هذا القول على إطلاقه، بل المراد أن من الشرك أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو غيره يعني غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن هذا يعني عموم أريد به خصوص، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت الاستغاثة بغيره فيما يقدر عليه ذلك الغير، وأثبت الدعاء لغيره فيما يقدر عليه ذلك المدعو. كيف ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فتبين بذلك أن الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير ليست من باب الشرك. فلو رأيت إنسانا مثلا يغرق وهو ينادي ويستغيث: أغثني أغثني، فهل هذا شرك منه؟ لا، هذا لأنه يسأل ذلك من يقدر على عونه وإغاثته ومد يد الغوث إليه. لكن من كمال التوحيد أن يشعر المستغيث أن هذا المغيث سبب لا يستقل بنفسه، وكثير من الناس يغيب عنه ذلك، فربما استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق وعزب عن باله أنه سبب. فمن كمال التوحيد أن يشعر الإنسان بأن هذا سبب، وأن المغيث حقا هو الله عز وجل. كذلك الدعاء، الدعاء يكون لله عز وجل إذا كان دعاء عبادة، وأما إذا كان دعاء بمعنى المنادات مثلا أو نحو ذلك فلا يعد ذلك منافيا للتوحيد. شاهد ذلك قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما معنى ذلك؟ يعني لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، فالدعاء هنا بمعنى المنادات، وهي المنادات للأمور اليومية، كان يقال أقبل، اذهب، قم، أقعد، يا فلان، إلى آخره. فهذا من الدعاء الذي لا يتعلق به الشرك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه. فهذا الدعاء أهو دعاء مناف للتوحيد يوقع صاحبه في الشرك؟ قطعا لا. إذا تبين لنا أن قول الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، المراد أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، وأن قوله أو يدعو غيره يعني دعاء عبادة التي يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم، وأما ما كان سوى ذلك من الطلب العادي فإنه لا يعد منافيا للتوحيد. استشهد الشيخ رحمه الله بست آيات، لعلها ست آيات وحديث. الآية الأولى قول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو، لمن الخطاب؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس: لا، هذا لا يتصور أن يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور منه أن يدعو غير الله. والجواب عن ذلك أن يقال: لا مانع أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وإن كان لا يقع منه، ليكون ذلك من باب التعليم له ولأمته. ألم يقل الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل يمكن لقائل أن يقول لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ لا يمكن، بل نقول هو داخل فيها، وداخل فيها أنبياء الله السابقون، لأن الله تعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن هذا الاحتمال غير وارد في حق من اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم محل تنزل وحيه، لكن لا يمنع أن يكون الخطاب موجها إليهم. وإذا قلنا إن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خصوص أريد به العموم، يعني موجه له خاصة ويشمل جميع أمته، بل جميع الناس أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا تدعو من دون الله، من دون الله يعني سوى الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. النفع والضر ممن يكون؟ من الله عز وجل. إذن كل من سوى الله عز وجل فلا يملك النفع ولا الضر. فلو قال قائل: طيب، إذن لو دعا أحدا ينفع أو يضر، هل يكون خارجا عن هذه الآية؟ يقال: كلا، هذا القيد في قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك هذا قيد لبيان الواقع، يعني بمعنى أن أحدا لا يملك النفع والضر إلا الله عز وجل، هو المالك الحقيقي للنفع والضر. يشهد لذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن من النافع الحقيقي؟ هو الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن من الذي يضر حقيقة؟ الله عز وجل. وأما من سوى الله عز وجل فإنه قد يكون سببا أقامه الله تعالى لإيقاع النفع أو الضر. إذن قوله ما لا ينفعك ولا يضرك فيها فائدة عظيمة، وهي بيان أن الذي يستحق أن يدعى هو الذي بيده النفع والضر، ما فائدة يدعو الإنسان أحدا لا يملك نفعا ولا ضرا؟ قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت وحشاه صلى الله عليه وسلم فإنك إذا من الظالمين. الظالمين، أي الظلم؟ الظلم الذي بمعنى الشرك، لأن الله عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم. فمن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الظلم الأعظم الذي هو الشرك. وفائدة مثل هذا التعبير بتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه إذا قيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كرامته على ربه ومنزلته عنده فغيره من باب أولى. فدلت هذه الآية على توحيد الرب عز وجل، وأن تكون قبلة القلب هو الله عز وجل، فلا يتعلق القلب رغبة أو رهبة، خوفا وطمعا ورجاء وخشية إلا بالله تعالى. وهذه وظيفة القلب التي لأجلها خلق، أن يوحد إلهه ومعبوده، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله أكبر. هذه الآية الثانية كالتعليل والبيان لما قبلها: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والتعبير بالمس لأنه من فعل الله، والضر هو من مفعولات الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله على أنه ينسب إليه، ولكن هو من مفعولاته، يعني كل شيء قد خلقه الله عز وجل، لكن إضافته إلى الله عز وجل لا تليق. ولذلك إذا قلنا النافع الضار فينبغي أن نقرن بينهما، لا يصح أن يقال الضار بإطلاق. القابض الباسط ما يقال القابض بمفردها، وهكذا في هذه الأسماء المتقابلة ينبغي أن تذكر متقابلة حتى لا يتطرق وهم سوء إلى الذهن، فإن الله تعالى منزه أن يضاف إليه السوء: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. تأملوا في مقالة مؤمن الجن حين قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر لم يضيفوه إلى الله عز وجل، قالوا أشر أريد، فهذا من كمال أدبهم مع الله عز وجل. ولما ذكروا الرشد أسندوه إلى الله: أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك فتى موسى حينما قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فنسب الإنساء إلى الشيطان. طيب، إذن نقول إن الضر من مفعولات الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر هنا نكرة أتت في سياق الشر، في سياق الشرط، فتشمل كل ضر، يعني سواء كان ضرا بدنيا أو نفسيا أو ماليا، يتعلق بالإنسان أو بأهله أو بولده أو بأي شيء. أي ضر يقع عليك فلا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى، واعتقاد ذلك هو عين التوحيد، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالشر الذي يقع عليك لا كاشف له إلا هو، والخير الذي يقع لك فهو من الله، لا يملك أحد أن يحول بينك وبينه. رزق قد قسم لك، لو اجتمع من بأقطارها على أن يحول بينك وبينه فإنهم لا يستطيعون. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وكل مشيئة لله عز وجل فهي مقرونة بحكمته. يجب أن يتيقن المؤمن أن مشيئة الله تعالى مقرونة بحكمته، فهو سبحانه فيما يقضي ويقدر حكيم في شرعه وقدره. لا تقع الأمور في هذه الدنيا ضربة لازب ولا خبط عشواء، بل كل شيء عنده بمقدار سبحانه وبحمده. فإذا آمن العبد بذلك أورث في قلبه طمأنينة ورضا وشكرا على النعمة وصبرا على ما يعد نقمة. ثم ذكر قول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا جاء في سياق قصة إبراهيم عليه السلام. ما معنى ابتغوا؟ أي اطلبوا عند الله الرزق. الرزق من أكثر الأمور التي يشتغل بها فكر ابن آدم، فإن ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حارث وهمام. فابن آدم ما دام يدب على وجه الأرض فهو يسترزق، يبحث عن الرزق. وكثير من الناس يظن أن رزقه بيد فلان أو علان فيطلب الرزق عند الآدميين ولا يطلبه من الرزاق. فلهذا وجه الله تعالى العناية ووجه القلوب إلى ابتغاء الرزق من الرازق حقيقة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق. واعلموا يا إخوان أن الرزق أوسع من أن يكون الرزق المادي، بل الرزق المادي هو أحد أنواع الرزق. وإلا فمن أعظم أنواع الرزق أن يرزق العبد الإيمان، وأن يرزق العبد السعادة والطمأنينة والدعة، وأن يرزق العبد العلم النافع، وأن يرزق العمل الصالح، وأن يرزق الخلق الحسن. هذه أعظم بكثير من أن يرزق دريهمات أو دنانير أو غير ذلك من لعاعات الدنيا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. لاحظ القرن بين ابتغاء الرزق والعبادة، لأن ابتغاء الرزق فيه طلب وتشوف، وهذا يتعلق بأمر العبادة، لأن تعلق المسترزق بالرازق نوع عبادة. فلهذا قال فاعبدوه، ثم ثلث بقوله واشكروا له، لأن حصول الرزق للمرزوق يقتضي الشكر. وشكر الله عز وجل يكون على ثلاثة أنحاء، كما قال الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر نعمة المنعم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فشكرها بالقلب بأن يغتبط القلب بنعمة المنعم ويثني بها عليه ويعلم أنها من عنده، فتجد القلب يرقص فرحا بما من الله تعالى به عليه من أنواع النعم، ابتداء من نعمة الإيمان وانتهاء باللقمة يضعها في فيه. كثير من الناس يتقلب في هذه النعمة، يكون موفقا، كلما حصل له شيء من نعم الله عز وجل كأنما يستحم قلبه من أوضاره ويتذكر نعم الله عز وجل عليه. فهذا هو الشكر بالقلب. وعلى النقيض من الناس من يعيش دوما في شعور بالنقمة والنقص والضيق، ولا يرى لله عليه نعمة ولا يد، بل هو ناقب، يرى أنه أقل من غيره وأنه لم يوفق وأن حظه تعس إلى غير ذلك. مسكين، اجتمعت عليه مصيبتان: فقر القلب وفقر اليد. أما النوع الثاني فهو الشكر باللسان، وذلك أن يلهج اللسان بذكر المنعم ويثني عليه في كل مقام. وبعض الناس عافانا الله وإياكم يكتم نعمة الله عليه، تجده في سعة وخير ورزق، فإذا قيل له ما أحوالك يا فلان أجاب بجواب مقتضب وكأنما يوحي إلى الآخرين بأن الأمور ها بالكاد تمشي. لماذا؟ أحيانا يقع منه ذلك خوفا من العين، والحقيقة أنه محروم، وهذا الفعل لا ينجيه من محذوره، بل ربما يؤدي به إلى أن يسلب الله نعمته منه. والواجب على العبد أن يحمد الله على ما أنعم به عليه من أنواع النعم. صحيح أنه لا يحتاج إلى أن يبتدئ ويبتدر الكلام دون مثلا مسألة أو يذكر تفاصيل لا حاجة له بها، لكن إذا جاء الكلام مناسبا وكان المقام مناسبا فعليه أن يثني بالنعمة على مسديها. وتأملوا في قصة النفر الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى، كيف أن الأعمى قال نعم لما ذكر بنعم الله عليه، قال نعم كنت كذا وكذا وكذا فأنعم الله علي وصرت كذا وكذا وكذا، فشكر الله فشكر الله له وزاده من نعمه وفضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما النوع الثالث من الشكر فهو الشكر بالجوارح، وذلك أن يسخر العبد جوارحه فيما أنعم الله تعالى به عليه. فإذا من الله تعالى على العبد بالصحة في بدنه والعافية فينبغي أن يشكر الله تعالى بامتثال أوامره، بنقل الخطى إلى المساجد، بأداء ما افترض الله تعالى عليه بالحج، بالسعي على الأرملة والمسكين. وإذا أنعم الله تعالى عليه مثلا بالعلم استعمل ذلك في تعليم غيره وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا يكون الشكر بهذه الأمور الثلاثة، بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي هذا الختام للآية ما يربط القلب أو يربط قلب العبد بالله عز وجل أن الرجع إليه، وإذا كان الأمر كذلك فلينظر ما يبقى مما يفنى. وللحديث صلة إن شاء الله. نعم. ومحمدا أما إن كان هذا يعني وأستبعد أن يكون هذا هو المراد، أن هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستغاثة، فهذا عين الشرك، لأن دعاء الغائب أيا كان سوى الله سبحانه وتعالى هذا ضرب من الشرك، كمن يدعو جنا أو ملكا أو مقبورا أو غير ذلك، فإن هذا شرك بالله ودعاء لغيره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد بيان لمسألة الدعاء. أما إذا كان هذا من نوع الأسى على ما نال نبينا صلى الله عليه وسلم من أذى من أساء إليه فهذا لا بأس به، بحسب سياقه. الظاهر لا يقصد، إن قصد به الاستغاثة وهذا بعيد، يعني لو أن إنسانا مثلا كان في ضائقة وروى ما مر عليه فقال فقلت ومحمدا، فهذا شرك لأنه دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله.
شيخ ما قصد الاستغاثة لكن اللفظ ما يكون لفظ شركي، لم يقصد الاستغاثة لكن اللفظ عموما، هل يكون اللفظ
كما قلت لك يكون لفظا شركيا إذا وقع على سبيل الاستغاثة يعني طلب الغوث، أما إذا وقع منه على سبيل التأسي على ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول مثلا وحبيباه وكذا يعني، فهذا لا يدخل في هذا الباب. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وش وصلنا بكتاب التوحيد؟ هذا الباب من الشرك أن يستغيث بغير الله. لا ما أكمل له، الظاهر شرحنا الآيات فقط كذا خالد. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، اللي يتابع معنا يظهر لي أننا شرحنا الآيات. أي ابتدأنا فيه. طيب اقرأ يا عمر. باب من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
طيب نستذكر بعض ما مر لطول الانقطاع. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك، من هذه
تبعيضية،
أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أورد فيه المصنف رحمه الله هذه الآيات: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب ماذا قلنا في جملة ما لا ينفعك ولا يضرك؟ هل هذه قيد؟ يعني بمعنى إذا كان ينفعك ويضرك لك أن تدعوه؟ يعني هذا المقصود به التعليل، المقصود به التعليل وليس المقصود به التقييد. فلو قدر أن هذا المدعو ربما نفعه نفعا دنيويا أو ضره ضرا دنيويا، فهل يبيح له ذلك أن يدعوه؟ لا يبيح له ذلك، ويسمونها أحيانا صفة كاشفة. فإذا هذا ليس قيدا وإنما تعليل. قال: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما نوع الظلم هنا يا عمر؟ فإن فعلت يعني دعوت فإنك إذن من الظالمين، أي الظلم؟ الشرك، لأن إن الشرك لظلم عظيم. وإن يمسسك الله بضر، هنا ضر جاءت في سياق ماذا يا عبد الله؟ وإن يمسسك الله بضر في سياق وإن يمسسك، النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أفادت العموم. إذن ضر أي ضر، فلا كاشف له إلا هو. طيب قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هذه الجملة جاءت بعد قوله: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. طيب ماذا يدل الاقتران بين عبادة الله وبين ذكر الرزق؟ يدل على أن رزق الله، نعم صالح، يدل على أن الرزق أوسع مدلولا من أن يكون المال أو الطعام، لكن يدل على أن رزق الله يستحصل بماذا؟ بعبادته، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما طلب الرزق بأعظم من تقوى الله، فمن اتق الله عز وجل رزقه الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فما طلب الرزق بأعظم من تقوى الله عز وجل. طيب قال: ومن أضل. ما معنى هذا الاستفهام ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ ما معنى ذلك ومن أضل؟ أي لا أحد، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من هؤلاء الذين لا يستجيبون لدعاء من يدعوهم إلى يوم القيامة؟ خالد، الأصنام، الأموات في أضرحتهم، غير هؤلاء، فإنهم في الواقع لا يستجيبون إلى يوم القيامة، وبالتالي فإن من دعاهم فلا أضل منه، هو في غاية الضلال يوتيه. وذكر قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمراد به الله سبحانه وتعالى، لأن أم تأتي بمعنى بل، يعني بل من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه الآيات تقدم الكلام عنها بوجه عام، ثم ذكر حديثا قال وروى الطبراني بإسناده. الطبراني له ثلاثة معاجم، كبير ووسط وصغير، وتعرفون الفرق بين المعجم والمسند؟ ما معنى معجم؟ إذا قيل معجم في عند أهل الحديث، أحسنت، المعجم هو ما يرتبه مصنفه على أسماء شيوخه، على أسماء شيوخه، والمسند ما يرتب على أسماء الصحابة. طيب والسنن ما يرتب على أبواب الفقه، ما يرتب على أبواب الفقه، ولا تعارض بين الصحاح، إنما يقال عنها صحاح لأن مؤلفها اشترط مثلا فيها الصحة، وغالبا ما تكون مرتبة على أبواب الفقه أيضا. طيب قال وروى الطبراني بإسناده، بإسناده يعني بإسناد الطبراني، لأن الشيخ هنا أراد أن يبين أو أراد أن يخرج نفسه من العهدة، لأنه قال بإسناد يعني بإسناد الطبراني، بينما في بعض المواضع يقول في الصحيح وفي الصحيح، فهنا قال بإسناده يعني بإسناد الطبراني. والطبراني رحمه الله لم يلتزم ما التزمه البخاري ومسلم من الصحة، ففي بعض أحاديثه ما يكون صحيحا وفيها ما يكون دون ذلك، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. على أي حال هذا الإسناد الذي أشار إليه فيه كلام، إذ أن في رواته ابن لهيعة، وابن لهيعة راو كان ثبتا في أول عمره، إلا أنه رحمه الله احترقت داره وكتبه، فصار يحدث من حفظه فاختلط، فلذلك عد في الضعفاء، فتارة يعدون حديث ابن لهيعة حسنا، ومن العلماء من يعده ضعيفا. أنه كان في زمن، لكنهم يقولون إذا روى عنه أربعة من العبادلة فإسناده فالحديث صحيح، لأن هؤلاء العبادلة الذين رووا عنه إنما رووا عنه في أول عمره قبل أن يختلط، فكانت روايتهم عنه صحيحة. قال أن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. من المنافق؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يؤذي المؤمنين. كيف يؤذيهم؟ يؤذيهم كما تعلمون، المنافق والعياذ بالله يتستر بالإسلام، ولأجل هذا يستطيل بالأذى القولي والمعنوي، قد لا يملك أن يؤذيهم أذى حسيا، بمعنى يحاربهم ويشهر السيوف في وجوههم لأنه يدعي الإسلام، لكن يؤذيهم إما بإشاعة قالة السوء، أو بمثلا الإيقاع وفيما بينهم، أو بالكذب عليهم، مما كان يفعله والعياذ بالله المنافقون. ألم يقل قائلهم لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ينشرون مثل هذه القالات من السوء ويفسدون بين المؤمنين، ولهذا كان خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين، لأن المنافقين مندسين، مندسون بين الصفوف بين الناس، ويتذرعون ويتذرعون بالإسلام، فيصعب التعامل معهم، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يعني يصطف خارج الصف، ويعلم الإنسان أن الخطر يؤتى من قبله. أما هذا المندس بين المسلمين من المنافقين فهو أشد خطرا، ثم إذا جوبه ووجه أخذ يحلف الأيمان المغلظة أنه ما قال وما فعل، ولهذا سمي منافقا. قيل أن تسبب تسمية النفاق نفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع الجربوع، راح عبد الرحمن، مأخوذ من نافقاء اليربوع، وذلك أن اليربوع أو الجربوع يتخذ لنفسه يعني جحرا في الأرض وبابا يدخل منه ويخرج ويرقق في سقف بيته موضعا بحيث إذا أتي من قبل النافقة خرج من قبل القاصعة. هذه معروفة عند من يصطادون الجرابيع، يقولون العامة يقولون الجربوع له نطاقتين يعني له مخرجين، إذا هم أحد أن يقبض عليه من جهة مدخله لا يدري إلا وقد ضرب برأسه في موضع من الجحر وخرج من ذلك الموضع ونجا. فكذلك المنافق تجد أنه يحتاط لنفسه فيقول إن قيل لي كذا فعلت كذا، إن قيل لي كذا قلت ما أردت كذا، وهذا كثير يعني في سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، لم يبين ما نوع الأذى الذي كان يصدر منه. فقال بعض المؤمنين قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق نستغيث. ما الاستغاثة؟ الاستغاثة هي طلب الغوث، وهذا موافق للترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق والسلامة الله. فكأنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه وقالوا يا رسول الله أغثنا من هذا المنافق، فأجابهم قائلا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وها هنا بحث، وهو نحن نعلم أن ليس كل استغاثة تكون شركا، فمن الاستغاثة ما يكون جائزا كقول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذن ليس كل استغاثة تكون شركا، فكيف قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي؟ عن هذا جوابان، إما أن يقال إن القضية التي أتى بها هؤلاء مثلها لا يطلب إلا من عند الله عز وجل، وهذه القضية لم يصرح بها، ما صرح بنوع أذى هذا المنافق، فإما أن يقال إن تلكم القضية تتعلق بأمر لا يستغاث إلا بالله تعالى في كشفه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم جوابا عن هذه القضية إنه لا يستغاث بي. وإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساءه إطلاق التعبير حيث قالوا نستغيث برسول الله بإطلاق دون أن تحديد شيء معين. والأصل في الاستغاثة أن تطلب من الله عز وجل، لأن الغوث إنما يكون من عنده، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكأن هذا المعنى الثاني أقرب في الواقع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليهم إطلاق القول بطلب الغوث منه، وأن الغوث إنما يطلب أصلا من الله عز وجل، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ووجه يعني دلالة أو مناسبة هذا الحديث لهذا الباب واضحة، لأن فيها النهي عن الاستغاثة بغير الله عز وجل، وأنه قد يقع شركا، أن ذلك قد يقع شركا. وهذا الحديث وإن كان في سنده ابن لهيعة إلا أن معناه صحيح. وقد رتب المؤلف رحمه الله عدة فوائد نأخذ ما تيسر منها. قال فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. أين هذا العطف؟ قال أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وين هذا؟ لا، هذا في الترجمة. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أليست الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء؟ الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، طلب الغوث في الشدة والكرب، وهي نوع من أنواع الدعاء. فكأنه عطف العام على الخاص، فالعام هو الدعاء والخاص هو الاستغاثة. وهذا يحصل في اللغة، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. حينما أقول مثلا حضر الطلبة ومحمد، محمد من الطلبة، إذن هذا من عطف الخاص على العام. لو قلت مثلا قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات من الإيمان، فيكون من عطف الخاص على العام. طيب، ثم قال الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي أن تفسير ذلك أنه من الشرك، وأن النفع والضر الحقيقيين إنما يكونان من الله عز وجل. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من أين تستمد؟ من قوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وما الظلم هنا؟ الظلم الذي هو الشرك، لقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن من الذي خوطب بهذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت. إذن إذا كان أصلح الناس لو فعل ذلك لصار من الظالمين، فكيف بمن دونه ممن قد يحسن الجهال بهم الظن ويظنون أنه لا يصدر منهم إلا حق وصواب. طيب، نرجع بقية الفوائد إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
شيخ، التقابض في الصرف، شيخ. التقابض في الصرف قد يشق يا شيخ.
لماذا يشق؟ يعني تذهب إلى البنك فتطلب مثلا أنك تشتري دولارات،
لكن مثلا أنتم زميلك مثلا شيخ تبي منه صرف
لابد، يعني مثلا أعطيته 100 ولم يجد في جيبه إلا 90 ما يجوز، لكن فيه مخرج أنك تعيد 100 إلى جيبك وتقول أخذ مثلا حاجتي منك دينا، عليكم السلامة الله وبركاته. أو لو قدرنا أنه مثلا شخص يعني مالك إدلاء عليه، تقول طيب إذا ضع هذه 100 عندك رهن إلى أن أتيك بالثمن
الباقي.
وإذا قلنا أنه رهن يعني لا يجوز له أن يتصرف فيها، وليس هذا من باب المصرف، معنى أنه يرد لك هذه الورقة بعينها إذا أتيته بحق.
مثلا شيخ المحل، مثلا يصير يروح المحل ثاني
وشلون؟
يعطيك مثلا مبلغ باقي مثلا 20 قبل راح يجيبه مثلا من رفيتي.
لا، هذا قد يكون مثلا نوع من التوكيل، كأنك تقول له أو أنه ذهب يذهب يعني يأتي بالباقي، يعني
أعطاك مثلا 80 باقي 20 قال باخذه من صاحبي.
أما إذا كان الشيء يسير يعني المدى قريب وكذا، فأرجو إن شاء الله أنه ما، لأنه ما هو ما تفارقتما على أن الأمر قد تم. وإذا شاء الإنسان الاحتياط يأخذ مثلا النقد الذي أعطاه ويقول ائتي بي مثلا بالباقي، كمل المبلغ. عبد الرحمن. نعم. لا، هذا ليس بيعا. يعني لو أن إنسانا أتى إلى محل الصاغة وقال أعجبه مثلا شيء، قال والله يعني نبي نأخذه للنظر، فهذا يعني يضع المبلغ هذا عنده يعني كرهن، أو أنه يأخذه بيعا لكن يشترط عليه شرط، يثبت له خيار الشرط، بمعنى أنه يقول يعني خذها احنا الآن تبايعنا، والمدة مثلا 3 أيام، فإن أعجبني وإلا رددته إليك. طيب، إذا أراد أن يعيده يتراجع في الثمن
يأخذ ماله ويرد عليه الذهب ثم ينشئ بيعا جديدا. هذه تجوز في مسألة يسميها العلماء مد عجوة ودرهم بدرهمين، فالفقهاء لا يجيزونها، شيخ الإسلام يجيزها، مد عجوة ودرهم بدرهمين. وصحيح أنها تجوز إذا كان هذا الدرهم يقابل المد، يعني مد عجوة ودرهم بدرهمين، الدرهم مقابل الدرهم، وش بقي معنا درهم آخر. إن كان هذا الدرهم يقابل مد العجوة فهذا صحيح، ولهذا شيخ الإسلام يثبتها، ولكن الأحسن وخروجا من الخلاف أنه يرد عليه مثلا طقم الذهب الذي اشتراه ويسترد ماله ثم ينشئ بيعا جديدا. الشراء عن طريق آلة الصراف، وتعلمون أنه لا بد من قبض، فأما الشيك العادي فلا يعد قبضا، الشيك العادي لا يعد قبضا، وإنما هو نوع حوالة، بدليل أنه لو ضاع من صاحبه ما يعني يرجع على الأول، بما يدل على أنه لم يقبض حقه يرجع عليه. لكن لو أنه سلمه مثلا النقد وضاع منه، هل يرجع على الأول؟ ما يرجع، رأيتم؟ أما الشيك المصدق فيختلف، لأن الشيك المصدق يتعهد فيه البنك بحجز هذا المبلغ لمن صدر الشيك باسمه، فيعد هذا قبضا. كذلك يعني مثلا مسألة الصرف، مسألة الصرف الحقيقة أنها محتملة، لأنه إذا أدخل البطاقة في الجهاز فإنه إلكترونيا يتم حسم هذا المبلغ ونقله من حساب المشتري إلى حساب البائع، فأرجو أن يكون هذا قبضا، يكون هذا قبضا. وكذلك ما يجري مثلا عن طريق الإنترنت وغير ذلك، ما دام أنه ينتقل المبلغ من حساب إلى حساب فهذا لون من ألوان القبض، ولا غنى للناس عنها الآن. دين، وش الإشكال؟ يعني يأتي إلى البقالة ويشري مقابي ويقيد عليه، هذا دين. إيه لأن هذا في مقابل ماذا؟ في يعني هذا في مقابل الذهب والفضة، في مقابل الذهب والفضة. ونعم يعني إشكالك في محله، قد يقول قائل طيب أليس البر والشعير جنس والذهب والفضة جنس؟ وإذا ونحن قلنا إذا اختلف الجنس، الآن اختلف الجنس واختلفت العلة، إذن يجوز التفاضل والنساء، يجوز التفاضل والنساء. طيب لكن أرأيت لو أنه اشترى بذهب وفضة شيئا موزونا، شيء موزون يعني مثلا حديد وغير ذلك، فنقول إن مسألة السلم دلت على استثناء الذهب والفضة في الأثمان، لأن حقيقة يعني السلم ما هو؟ بيع موصوف بالذمة بثمن مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فدلت مسألة السلم على جواز ذلك. اي نعم. طيب ننتقل. نعم. اي ما يجوز، يعني إذا أعطاك 100 ولم معك بجيبك إلا 90 ما تجوز المصارفة، لأنه ما تم التقابض، لازم من التماثل 100 بـ100، فما أمامك حينئذ إلا أن تقول طيب سلفني مثلا كذا ويكون دينا عليك، أو إذا كان يعني ما بينكما ثقة ومعرفة تقول ضع هذه مثلا 100 في ظرف أمانة عندك إلى أن آتيك بمثلا حقك هكذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد شرعنا في مسائل باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، تناولنا كم فائدة يا عمر؟ إيه فائدتان فقط لا أظن أكثر. إيه قال طيب قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم هذه استفدناها من قول الله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن أصلح الناس؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله يعني استفاد من ذلك مع أن هذا الاحتمال غير وارد، لكن الله تعالى أراد بذلك تعليم الأمة أن ذلك لو وقع من المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الظالمين. ولا نحتاج إلى أن نتعسف ونقول إن هذه الآية ليست على ظاهرها أو غير ذلك، لأن الله قد قال في آية أخرى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الاحتمال لا يقدح في المخاطب، فإن هذا لا يقع منه، فإن الله سبحانه وتعالى قد زكى أنبياءه عن الشرك قبل البعثة وبعد البعثة، ولهذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم شرك أبدا حتى في الجاهلية، لم يسجد لصنم قط. وأراد الشيخ بذلك التنبيه على ما يغتر به بعض عباد القبور والأضرحة أو ما يرونه من بعض من ظاهرهم الصلاح من دعاء غير الله، فقد يغتر العامة لكون فلان وفلان ممن يعدونهم مشايخ عندهم يدعون أصحاب القبور والأضرحة، فيقول لهم لا تغتروا بفعلهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله لنبيه فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فمن بعده من باب أولى. قال الخامس تفسير الآية التي بعدها. ما الآية التي بعدها؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. هذه آية يونس. طيب إذن تفسير هذه الآية بما يكون بأنه لا يسأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. والعجب معشر الطلبة من أناس تربوا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة في هذه البلاد المباركة، ثم تعجب من حالهم حينما يذكرون أنهم ذهبوا إلى فلان وفلان من المشعوذين الذين يطلبون منهم أن يفعلوا أشياء هي من قبيل الشعوذة، فتقول أين ثمرة العلم وأين ثمرة العقيدة وأين ما درستم مثلا من كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، كيف أنه لما جرى لكم ما جرى ضربتم به عرض الحائط أو غفلتم عنه وارتكبتم ما نهيتم عنه. فينبغي للعبد دوما أن يتيقن أنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا هو. هل هناك أوضح من هذا التعبير؟ وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله سبحانه وبحمده. ثم قال السابعة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كون ذلك ما هو؟ يعني الاستغاثة بغير الله لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن دعاء غير الله لا ينفع ولا يضر، يعني ليس هذا المدعو بنافع ولا بضار، لأن النفع والضر حقيقة بيد الله عز وجل، ما لا ينفعك ولا يضرك مع كونه كفرا. إذن هو قد خسر الدنيا والآخرة، لم ينتفع من دعائه في الدنيا وأوقعه في الكفر بالله عز وجل. تفسير الآية الثالثة. ما الآية؟ قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقد تبين لنا في الشرح تفسيرها. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. طيب طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله. بسم الله. مأخوذ من قول إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فلا يطلب الإنسان الرزق يعني حقيقة الرزق وهو كل عطاء للإنسان فيه نفع إلا من الله عز وجل، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. ما الآية؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أحد. ومن أضل هذا استفهام للنفي، أي لا أحد. من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني أن هؤلاء المقبورين أو الموتى لو دعوهم إلى يوم القيامة لم يستجيبوا لهم، لا يسمعوا دعاءهم. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله كما تقدم. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. إي والله، غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. طيب، فإن قال قائل: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب، قليب بدر، وقال: يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا عليكم السلام. فقال له بعض من حضر: يا رسول الله، كيف تخاطب من يعني جثث قد أرمت وكذا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لي منهم. فيقال عليكم السلام إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومما يعني أقدره الله تعالى عليه، لكن من أين للآخرين حصول ذلك؟ فهؤلاء الذين يدعون من دون الله غافلون عن دعاء الداعي لا يدرون عنه، لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، لأن الله تعالى قد قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقال في آية أخرى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا التخالل أو المحبة التي أسست على شرك تنقلب عداوة يوم القيامة. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، بعد أن ذكر سياق الآيات في قصة إبراهيم، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لأنه قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون. إذن سمى الدعاء هذا عبادة، ولا شك أنه عبادة، ولهذا قال بإزاء ذلك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة، بل في بعض الألفاظ الدعاء مخ العبادة، وإن كان اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة. إذن سماها عبادة. وبعض هؤلاء الجهال الذين يدعون المقبورين ومن يزعمونهم أولياء لا يتصورون أن صنيعهم هذا عبادة، مع أنه في الواقع هو العبادة، لأنه دعاء غير الله. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة، يعني أن ذلك المدعو يكفر بهذه العبادة ويأباها ويرفضها، فكيف يسوغ أن يدعو الداعي من يكفر بدعوته تلك؟ الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. سبب كونه أضل الناس، يعني هذه الأمور ما المشار إليها؟ هو دعاؤه من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهذا هو وجه ضلاله. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. ما الآية الخامسة؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. صحيح، عبدة الأوثان ومشرك العرب إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهم في وقت الرخاء يدعون غير الله عز وجل، لكن إذا بلغت الأمور مبلغ الحرج والشدة حينئذ توجهوا إلى الله، لأن فطرهم تستيقظ فلا يتوجهون إلا إلى الله عليكم السلام. ولهذا قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، لأنه كأن هذا يعني استقرار لهم بأمر يقرون به، فهم يجيبون فهم يعلمون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. ثم قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. هذا يؤخذ من حديث الطبراني حين قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له قوموا بنا نستغيث برسول الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم كره هذا التعبير، مع أن الاستغاثة في بعض الأحوال تسوغ، كقول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير جائزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره إطلاق اللفظ بقولهم نستغيث برسول الله، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وتأدبه مع الله عز وجل، حتى لا يطلق القول في هذا إلا لله تعالى، وإذا أطلق على في حق غيره فلا بد أن يذكر مقيدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.